بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأطعمة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا بن شعيب حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية التاسعة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ما يتعلق ببعض أحكام الذبائح وكتاب الأضاحي، فإذا نسى الإنسان المسلم أن يسمي في الذبيحة فما حكم الذبيحة هذه؟ ما باطلة؟ نسي أن يسمي جائز؟ لا تحل. نعم، على من قال بالشرطية فإنها لا تحل له ذلك. وإن ذبحها يهودي أو نصراني أنت جائز إذا سمى الله. نعم، فيجوز ذلك. طيب، كيف تقول بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ عبد الرحمن، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ورفع الخطأ عن أمتي، كيف نرد عليهم؟ هي شرط. نعم، لكن هذه الآية والحديث كيف الرد؟ أحمد، كيف نرد على هذه الآية والحديث؟ هذا السؤال. فؤاد، على كل اليوم تيمور محمد جمال آدم محمد آدم ايش هذا؟ زياد. نعم، يرفع عنه الإثم وليست ترفع عنه الشرطية. فلو أن إنسان صلى بغير وضوء يقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، صلاتك صحيحة؟ لا، رفع عنك الإثم، صليت بغير وضوء وإلا ما يجوز. نعم، فهذا هو. أيهم أفضل في الأضاحي؟ أحمد، إيش قال؟ السمين. من هذا السمين؟ الفيل سمين، صح ولا لا؟ أيهم سمين؟ سمين. أيهم أفضل في الأضاحي؟ السمين أو الثمين؟ صاحبنا ما بين السمين والثمين فقط. البدنة وهي الإبل أفضل الأضاحي. نعم، أفضل الأضاحي البدنة، وأن تكون سمينة فهي أفضل من البقر والغنم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنما قرب بدنه. نعم، فهذا هو الأفضل. التسمية، هل يجوز أن أقول بسم الرحمن إذا ذبحت؟ لا، الأولى الاقتصار بسم الله، أما لو قال بسم الرحمن أو بغيره فلا. طيب، بغير العربية لا بأس إن شاء الله. نعم، يعني بغير العربية ما تجزئ إلا في رجل لا يحسنها وضاق عليه الوقت، يقولون لا حرج في هذا. نعم، وإلا يجب عليه أن يأتي بالتسمية. فهناك قول لبعض الحنابلة أنه يمشوها إذا ما أحسنها وضاق عليه الوقت، يعني ما كان يحسنها. نعم، وإلا ما تجزئ في من يحسن العربية، في من يحسن العربية. واضح؟ ما ذكرت المسألة؟ إيش المسألة؟ في من لا يحسن العربية؟ لا أنا ما ذكرت حقائق العربية. ما شاء الله أجبت. يعني أنا في بعض الأحيان تكون يعني مسائل أظن أني ألقيتها وأكون لم ألقيها بسبب ما يقاطعني به الأخوة. هذا يأتي يتكلم من هنا فأنسي عن المسألة وأظن أني ألقيتها. نعم. ولذلك كنت أقول لكم لا تسألوني وقت الدرس لأن قد تذهب عني بعض المسائل. نعم. الأخرس، فالأخرس إيش حكمه؟ نعم، ينوي بقلبه ويجزئه حركة شفتيه، تجزئه حركة الشفتين. نعم. فذبيحة الأخرس جائزة، ذبيحة الأخرس جائزة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله، الضمير عائد لمن؟ إلى مسلم. من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في السواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ليضحي به، فقال: اشحذي. وجاء في بعض النسخ أخوان اشحذي المدية ثم أخذها فأضجعها ثم ذبحه، ثم أخذها فأضجعه ثم ذبحه، وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. طيب، هذا الحديث فيه التضحية بالكبش وهو الذكر من الضأن، وأفضل أن يضحى بالذكور من بهيمة الأنعام، وأما الإناث فجائز بإجماع أهل العلم سواء كانت قد أنجبت أو لم تنجب فيجوز التضحية بها. فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم ببقرة عن أزواجه. نعم. أقرن أي كامل الخلقة، يفضل في الأضاحي أن تكون كاملة الخلقة وأن يكون شكلها جميل كما قال بعض العلماء، يعني أي أنها تتصف بالصفات كاملة ما فيها شيء عيب، هذا المعنى. قال: يطأ في سواد أي قوائمه فيها سواد وهي الأربع القوائم، ويبرك في سواد أي مكان البطن الذي يبرك فيه على الأرض أسودا، وينظر في سواد أي ما حول العين أسود، ما حول العين أسود. نعم، هذا يعني يدلك على شكل جميل، هو أبيض فقوائمه سوداء وبطنه أسود وما حول عينيه أسود. يعني انظر كيف، تخيل أنت هذا الكبش كيف سيكون. هذا الذي ذبحه النبي عليه الصلاة والسلام، وذبح كبش أملح، الأملح هو الأبيض. ولذلك يقول بعض العلماء الأفضل أن يذبح البيض من الكباش، لكن لا حرج إذا ذبح أسودا أو أحمرا، يعني الذي هو بني يقال له أحمر أو غير ذلك. نعم. فأمرها أن تشحذ أي تحد من الشحذ، وهو وضع السكين على حجر. نعم. وكان قديما الناس يحدون السكاكين بالحجر. نعم. المدية وهي السكين. قال: ثم أخذه فأضجعه. أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن البقرة والغنم تضجعان، وأما الإبل فالسنة فيها أن تعقر أو تنحر قائمة، لقوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها. قالوا معناها أنها تعقر وهي قائمة، فيفضل نحر الإبل قائمة، وأما البقر والغنم فيفضل فيهما الاضطجاع. واضح؟ نعم. وهذا بإجماع أهل العلم. قال: ثم ذبحه وقال، ثم ذبحه وقال، هل قال قبل الذبح أم بعد الذبح؟ الصواب أنه قالها قبل الذبح، قال بسم الله. نعم بسم الله. جاءت في بعض نسخ البلوغ وهي أيضا في الأصل في صحيح مسلم، ثم ذبحه قائلا قائلا، يعني بسم الله، فلا حرج من هذا. نعم، فقوله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا قرأت القرآن ابدأ بإيش؟ بالاستعاذة، وليس أنك إذا انتهيت تقرأ الاستعاذة. واضح؟ نعم. ثم قال بسم الله، اللهم تقبل من محمد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وآل محمد أتباعه من آل بيته من المؤمنين. أما إن كان مشرك كافر فلا ينال هذا الأجر. قال ومن أمة محمد، أمة من؟ الإجابة أو أمة الدعوة، صواب هي أمة إيش؟ الدعوة، وإلا أمة الإجابة، عفوا أمة الدعوة قلت، وأمة الإجابة، أمة الإجابة، نعم أمة الإجابة هم المسلمون، نعم، وإلا أمة الدعوة عام، فهم أمة المسلمون الذين أجابوا الدعوة. طيب، في الحديث فيه أيضا ذكر البسملة، والبسملة تعتبر شرطا في صحة الذبيحة. طيب، والدعاء هل يفضل أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء؟ هناك من أهل العلم من قال أن هذا الدعاء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا والدليل على ذلك أنه قال عن محمد وآل محمد، فلا ينبغي الإنسان يقول محمد أو يذكر فلانا ويقول عن آل فلان، وأيضا عن أمة محمد لأنه هو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وهناك من أهل العلم من قال لا حرج أن يقول هذا الدعاء لكن بصيغة أخرى، فيقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، هذا عني وعن أهل بيتي. واستدلوا بحديث إلا أن فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش فقال اللهم هذا عني وعن أهل بيتي ومن لم يضحي من أمتي، إلا أن هذا الحديث فيه ضعف. نعم، فقال بعض العلماء فلا حرج أن يقول هذا مني وعن أهل بيتي، وإن سكت ولم يقل هذا لا حرج. نعم، وبعضهم قال إن كان وكيلا يقول هذا عن فلان، هذا عن فلان، يعني بسم الله الله أكبر هذا عن فلان أو هذه ذبيحة فلان، فلا حرج من هذا، الأمر واسع، الأمر واسع. لكن هذا اللفظ الذي ذكر اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن غيره أحد الرعية فيقول هذا مني ومن عن أهل بيتي لا حرج، أو هذا عن فلان أو فلان لا حرج. لكن ذبيحة الموتى ما نقل عن أحد من الصحابة أنه ذبح للموتى، بل أي النبي صلى الله عليه وسلم ما ذبح لخديجة ولا لحمزة ولا لأحد من أصحابه، وكانت خديجة من أحب النساء إليه، وحمزة أحب أعمامه إليه، ما ذبح لهم ذبيحة أضحية فقال هذا عن فلان أو علان من الناس. فذبيحة الأضحية التي تخصص للموتى هذه بدعة، حكم عليها جماعة من أهل العلم بأنها بدعة. نعم، إنما تتصدق لهم أي صدقة، أما أنك تدع أضحية لهم خاصة هذا لا دليل عليه. نعم، هذا لا دليل عليه. قال طيب، قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد، قالوا أجزأ ذلك أمة محمد ذبيحة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد بن ماجة وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة، رجح الأئمة وغيره هو الأفضل، إلا أن الواو سقطت، وغيره وقفه، الأئمة كالطحاوي وغيره نقلها هذا عن الطحاوي وغيره. الحديث في سنده عبد الله بن عياش، هذا الرجل متكلم فيه، وأيضا رواه مرفوعا وغيره رواه موقوفا، فرجح جمع من الحفاظ كالطحاوي وغيره أن هذا الحديث يعتبر موقوفا على أبي هريرة. هذا الحديث استدل به من يقول بوجوب الأضحية وهو قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. واستدلوا بهذا الحديث من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، الأمر فيه شديد. نعم، وأيضا حديث جندب هذا الذي بعده من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، وأيضا لكل أهل بيت أضحية في كل عام، يستدلون بهذا أيضا الحديث. أما القول الثاني وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين أن الأضحية مستحبة وليست بواجبة، ما هو دليلهم؟ قالوا لا يوجد دليل على الإيجاب، بل حديث أم سلمة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي، فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس شيئا من بشرته. قالوا لا يقول لشيء واجب من أراد. نعم، وأيضا أدلة الوجوب لا يوجد دليل قوي في المسألة، وما كان قويا فهو ضعيف، وما كان صحيحا فليس بقوي بالاستدلال. فالأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول بأنها واجبة حديث أبي هريرة الراجح وقفه، وحديث لكل أهل بيت أضحية، لكل أهل بيت أضحية معناها هذا إخبار أن الأضحية الواحدة تجزي عن أهل البيت وليس لكلهم أي إيجابا، هذا إن صح، هذا ماذا إن صح. وأيضا بارك الله فيكم حديث جندب هذا إخبار لأن بعض الناس ذبح قبل الصلاة قال فليعد مكانة أخرى، إذا أراد أن يتقرب إلى الله بأضحية فليعد مكانها أخرى، فليس قويا في الدلالة. أيضا كما قال ابن حزم ما نقل عن أحد من الصحابة إيجاب الأضحية، أبو بكر الصديق وعمر صح عنهما أنهما لم يضحيان، وسئل عن ذلك قال حتى لا يقول الناس أنها واجبة. وأيضا ابن عباس كان يبعث لخادم له بدرهمين فيقول هذه قل هذه اشتري بها لحما وقل هذه أضحية ابن عباس، هذه أضحية ابن عباس. فما نقل عن أحد من الصحابة إيجاب الأضحية، إيجاب الأضحية. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور أن الأضحية سنة من السنن الآكاد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها. ما الدليل على ذلك؟ قوله في حديث أنس كان يضحي، وكان من لوازمها الاستمرار، كان إذا صلى، كان إذا فعل، قالوا من لوازمها الاستمرار إلا إذا احتفت بقرينة تدل على عدم الاستمرار، كان يقرأ في الفجر السجدة وهل أتى على الإنسان، ما نقل أنه قرأ شيء في صلاة الفجر يوم الجمعة، قالوا تفيد الاستمرار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الجمعة سبح وهل أتاك، ونقل عنه أنه قرأ الجمعة وقرأ قاف، فمعنى ذلك أن لا تفيد الاستمرار لقرينة دلت على عدم الاستمرار. كان يضحي أي أنه لا يترك على وجه الاستمرار، فهي من السنن الآكاد الذي تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم الأضحية، لازم الأضحية، وما نقل عنه يوم من الأيام أنه لم يضحي، وما نقل عنه يوم من الأيام أنه لم يضحي. فالصحيح هو أن التضحية أو الأضحية تعتبر سنة من سنن الآكاد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الفجر ركعتين، كان يصلي قبل الظهر أربعا وبعده ركعتين، كان يصلي بعد المغرب ركعتين، كان هذه تفيد الاستمرار إلا إذا جاءت قرينة تدل على عدم الاستمرار، وهذا معروف عند علماء الأصول. طيب، قال من كان له سعة، والمقصود بالسعة هنا أي المال. نعم، قال بعض العلماء المقصود بالسعة هنا ماذا؟ المال. ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، الأمر شديد. نعم، الأمر يعتبر شديدا في هذا الحديث الذي يترك الأضحية، فالأفضل للإنسان إذا كان عند أن الله عز وجل يسر له ذلك أنه لا يترك ولا يبخل في إقامة هذه الشعيرة العظيمة. وكما جاء في بعض الأحاديث عند الحاكم قال: وأفضل ما يتقرب به ابن آدم إراقة الدم، إلا أن الحديث لا يصح، لكن مضمونه إجماع السلف أن إراقة الدماء من أفضل القربات، أن إراقة الدماء من أفضل القربات. طيب، قال: وعن جندب بن سفيان الأحمسي، نعم هو من أحمس، قال كنيته أبو عبد الله، قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. هذا الحديث يدلنا على وقت ذبح الأضحية. وقت ذبح الأضحية هناك وقت أفضلي ووقت جواز. الوقت الأفضلي أنها تذبح بعد الصلاة قبل الخطبة، وهذا قول جماعة من أهل العلم. نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة، ما قال والخطبة، فدل هذا على أن وقت الذبح يكون بعد الصلاة، وإن كان بعد الخطبة فلا حرج، لكنه يقال لهم متى يجوز بعد الصلاة، فقالوا هذا هو الأفضل. القول الثاني قالوا الأفضل بعد الصلاة والخطبة أفضل. نعم، وأما الجواز فبعد الصلاة، فبعد الصلاة. القول الثالث قالوا واجب وليس استحباب أن يذبح بعد الصلاة والخطبة، بعد الصلاة والخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الصلاة والخطبة فرأى أن غنما قد ذبحت فأمر بالإعادة. الظاهر والله أعلم أن الأفضل أن تذبح الشياة أو الأضاحي بعد الصلاة والخطبة، وأما الجواز فبعد الصلاة، فبعد الصلاة. متى ينتهي وقتها؟ خلاف بين العلماء، خلاف إلى عدة أقوال. قول قالوا يوم النحر وثلاثة أيام التشريق كلها ذبح، هذا وقت الجواز، إلى غياب آخر يوم 13 من أيام التشريق انتهى وقت الذبح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبير بن مطعم: أيام التشريق أيام ذبح وأكل وشرب وذكر لله. نعم. القول الثاني قالوا يوم النحر ويومين معه، يعني إلى 12 من ذي الحجة، هذه أيام تذبح فيها، يذبح فيها الإنسان. ويستدلون بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيام منى، نعم أيام ذبح، قالوا وأقل أيام تطلق عليها للمتعجل 12، وهذا القول أخذ به أكثر الحنابلة. وهناك قول آخر يقولون إلى أن ينتهي شهر ذي الحجة، يعني 13 رابع، إلى قبل يومين هكذا أن يدخل شهر المحرم يجوز الذبح عندهم للأضحية. نعم، ومنهم من يقول شهر الأضحى كله أو ذي الحجة كله ذبح، وهذه أقوال مرجوحة. الراجح فيما يظهر والله أعلم هو حديث جبير بن مطعم، وهو حديث حسن، يوم النحر وثلاثة أيام بعده، يعني كم سيكون أيام للذبح؟ 4 أيام. نعم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في وقت ذبح الأضاحي، في وقت ذبح الأضاحي. طيب، وهناك قول يقولون يجب على الناس أن يذبحوا بعد إمامهم، وهذا قول نصره المالكية، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ثم بعد ذلك ذبح بعده أصحابه، ذبح بعده أصحابه، فدل ذلك على أن الإمام أولا هو الذي يذبح ثم بعد ذلك يذبح من؟ الناس. نعم، لكن هذا قول مرجوح، فالصحيح أنه يذبحون سواء ذبح إمامهم أو لم يذبح إمامهم. قال: فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، هل السنة أن تذبح في المصلى أم لا؟ أكثر العلماء على أنه ليس من السنة الذبح أضحية في المصلى. نعم، ليس من السنة أن تذبح الأضحية في المصلى. النبي رأى ناس ذبحوا وما نقل أنه ذبح، وأما ما جاء أنه قرب إليه شاء فذبحها في مصلى هذا لم يصح. نعم، فهذا دليل على الجواز، هذا دليل على الجواز. وهناك من أهل العلم من قال بالسنية، لكن هذا القول حكوه عن بعض الفقهاء، لكن ما نقل عن الصحابة أنهم كانوا يتحرون الذبح عند المصلى، مصلى العيد المقصود به مصلى العيد. نعم، فالصحيح أنه يذبح في أي مكان، يذبحها في أي مكان ولا يفضل مكان عن آخر. نعم، هي إظهار للشعيرة ويستحب حضوره. نعم، حضور الأضحية أنه يأتي إليها، وكما قلنا لكم ويفضل له أن يباشرها ولو بقطع الرأس، لكن حضوره يكون أفضل لشهود هذه الأضحية. نعم، أما من يقول هذه يمسح عليها، هذه لي ولأولادي ولكذا ولقرابتي، هذه أيضا من البدع، مسح الأضحية ووضع الحناء أو تبخيرها كما قال بعضهم، كل هذه من البدع، أو مسحها ويأتي أهل البيت كلهم يمسحون عليها، هذا ليس له دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قال: فقال: من ذبح قبل الصلاة، هذا يدلنا على أنها شاة من الشياة لا تجزئ أضحية، فالوقت معتبر، فليذبح شاة مكانها. نعم، إذا أراد أن يتقرب إلى الله بأضحية فليكن هناك شاة أخرى يقيم مقامها. قال بعض العلماء: وكل من أخطأ في ذبح أو اشترى معيبة، سيأتي معنى العيوب، أو سرقت أو ماتت أو حدث لها أي شيء ما تأتى له ذبح هذه الأضحية، فليذبح مكانها أخرى إن استطاع، إن استطاع. وأما إذا لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن شاء الله يؤجر على نيته الطيبة هذه، يؤجر على نيته هذه الذي تقرب بها إلى الله عز وجل. إذا أصابها شيء من المرض كادت أن تموت يجوز له أن يذبحها. نعم، ولو عينها أضحية، ولو عينها أضحية فيجوز له أن يذبحها ويأكلها، ونسأل الله عز وجل أن يقبل نيته. نعم، الذي تقرب بها إلى الله. قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح، يعني عاد ما زال باق وليس يدل على الإيجاب ولكن باق لم يذبح، فليذبح على اسم الله، فليذبح على اسم الله، فهذا دليل على أنه يذبح بعد ماذا يا أخوان؟ بعد الصلاة والخطبة، بعد الصلاة والخطبة، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ثم قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث يا أخوان فيه انقطاع، هذا الحديث فيه انقطاع، فسنده منقطع، إلا أن الإجماع عليه، وهو أنه لا تجزئ من الأضاحي من كان فيها هذه الأربعة العيوب. طبعا العيوب يا إخوة هي نوعان في الأضاحي: عيب لا تجزئ فيه الأضحية، وعيب الأفضل أن تكون الأضحية سليمة منه وتجزئ فيه وتجزئ فيه. فالعيب الأول التي لا تجزئ فيه الأضحية الذي جاء في حديث البراء بن عازب: العوراء فمن باب أولى العمياء، المريضة، نعم المريضة التي فيها مرض، سيأتي معنا تفصيل كل هذا، العرجاء ومن باب أولى مقطوعة الأطراف، يعني عرجاء أو مقطعة الأطراف، نعم الكسيرة وقيل هي الهزيلة التي لا مخ لها، نعم جاءت في بعض الروايات الهرمة أي التي يعني ضعيفة جدا، يعني عظمها ظاهر، التي لا تنقي عظمها ظاهر، نعم يعني ليست بالسمينة، فهذه محل اتفاق. أما العيب الآخر الذي تجزئ فيه الأضحية لكن يفضل أن تكون سليمة منه: مكسورة القرن. جاء في حديث علي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التضحية بمكسورة القرن، إلا أن الحديث هذا لا يصح، نعم هذا الحديث لا يصح، مكسورة القرن. مقطوعة الأذن سواء كانت شرقاء أو مقبلة أو مدبرة، سيأتي معنا في الحديث حديث علي. مقطوعة الإلية جزءا، مقطوعة الأظلاف، محلوقة الشعر، نعم التي فيها شيء في عينها لكنها ليست بعوراء، نعم أو الموسومة المخصي، هذه بعضهم يقول عيوب لكنها لا تضر بالأضحية، فلو ضحى فيها الإنسان أجزأه ذلك، واضح؟ سنأتي بعدها تفصيل ذلك كله. نأتي الآن إلى الأربعة التي لا تجوز في الضحايا: العوراء، البين عورها. ما ضابط العوراء؟ خلاف بين العلماء. قيل العوراء التي لا ترى بهذه العين، أي ذهب نورها ولو كانت باقية، ولو كانت باقية يعني فيها نوع من البياض في القرنية هذه اللي تنظر فيها ما ترى فيها. القول الثاني قالوا العوراء أي التي ذهبت عينها، يعني خرجت من مكانها فبقي إيش؟ مكان العين، مكان العين، واضح. وبعضهم قال العوراء هي التي أغلقت عينها، موجود العين لكنها مغلقة لا ترى، لا ترى. ما هو الراجح في هذا؟ الراجح في هذا كل ما ذكر يسمى إيش؟ أعورا، سواء كانت مطموسة نور العين أو خرجت حدقة عينها أو أغلقت عينها، أهم شيء أنه لا تبصر بها، ففي أي حالة كانت لا تبصر بها. طيب التي ترى بغشاش هذه لا تدخل فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين عورها، فهذه لم يبن عورها، في نوع من البصر، إذن لا تدخل في هذا، واضح لا تدخل في هذا. لكن قد يقول قائل أنا كيف أعرف هذا؟ بعضهم يقول غط العين السليمة وانظرها هل تنظر أم لا، نعم. ومن باب أولى العمياء، إذا كانت عمياء، فإذا كانت العمياء ما نظر العوراء ما تنظر في المكان الآخر، تنظر المكان فمن باب أولى أيضا العمياء، واضح الآن. هذا هو ضابط العوراء. المريضة البين مرضها، كذلك وقع خلاف في المرض، فقال بعضهم كل مرض، كل مرض لا يرجى برؤه منها، أي وقع لهذه الشاة أو البهيمة ما يرجى برؤه، مستمر. طيب سواء كان مرض يؤثر باللحم أو مرض لا يؤثر باللحم، نقل هذا القول عن الخرقي صاحب متن الذي شرحه ابن قدامة الموفق ابن قدامة، يقول والمريضة هي التي لا يرجى برؤها. القول الثاني قالوا المريضة المقصود بها الجرباء، لأن الجرب الذي يصيب بهيمة الأنعام يؤثر في اللحم، يؤثر في اللحم، فإذا ما هو المرض؟ قالوا مرض الجرب، هذا هو المرض الذي لا يجوز التضحية بها، واضح؟ وبعضهم قال كل مرض يؤثر في سمنها وطعامها، وهذا هو الصحيح، كل مرض أثر في سمن الأضحية وأكلها، ما تأكل تضعف هزيلة يصيبها نوع من الهزل، وهذا أمر مطلوب أنها تسمن وتأكل، فإذا لم تأكل ولم تسمن ماذا مآلها سيكون؟ إلى الضعف، وهذا أقرب الأقوال. فالمرض هذا هو، سواء كان يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه، واضح؟ هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في ضابط المرض. قال البين، أما المرض الخفيف قليل شوية إسهال فيها يعني توقف، أو زكام أو غير ذلك، فلا حرج من هذا، واضح؟ قال والعرجاء البين ضلعها، كذلك وقع خلاف في العرجاء، قيل هي التي كسر عظمها، كسر العظم، وقيل هو الذي خرج من موضعه، وقيل هي من تعرج ولو كان خلقة، ولو كانت خلقة، وقيل المقوسة الذي نقول نحن عنها إيش؟ كاوح، هكذا المقوسة يعني. والصحيح والله أعلم، سواء كسر أو خرج من موضعه فهي عرجاء، تعرج لا تستطيع إدراك الغنم. أما العرج اليسير فلا حرج منه، العرج اليسير فلا حرج منه. الكسيرة أي الهزيلة الضعيفة التي يظهر ماذا؟ أضلاعها وعظامها، يعني ضعيفة لا تنقي، هذه أيضا يكره، يعني لا يجوز أن تكون أضحية، لا يجوز أن تكون أضحية، واضح؟ طيب، هذه الأربع الأشياء أو هذه الأربع العيوب التي يجب على من أراد أن يضحي أن يتحرى في أضحيته، هذه العيوب. طيب متى؟ عند الشراء، عند تربيتها، أو عند الذبح؟ مثال، أتيت أريد أذبح شاة، فلما أردت أن أذبحها تعالجت معها فنكعت عينها بسكين، بسبب إيش؟ معالجتها. هنا ما يجوز، أي وقت الذبح يجب أن تتوفر في هذه الشروط، يعني أن لا تكون عرجاء ولا عمياء، أو قمت بعملية وضعها على صفاحها فتعالجت معي فكسرت إيش؟ قدمها، واضح؟ الآن هذه الأربع العيوب يجب أن تتوفر سليمة هذه الشاة في حال الذبح، أم أنها يجب أن تتوفر في حال الشراء؟ هنا وقع خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يقول وقت الشراء، أما في حال الذبح أنت ستذبحها، ما ينفعها إن أصيبت بكسر أو عور أو ما شابه ذلك، أو حتى كان وقتا يسيرا أصيبت بها هذا الشيء، هذا الشيء. نعم. القول الثاني قالوا يجب أن تكون سليمة حتى في لحظة ذبحها، في لحظة إيش؟ ذبحها، سواء عالجتك، أرادت أن تهرب، كسر العظم، كسر ضلع، فالواجب توفر الشروط، يعني أن تكون سليمة في هذه الحالة. الظاهر والله أعلم أن هذه الشروط يجب أن تتوفر إلى وقت الذبح، قبل الذبح، وبهذا قال جماعة من العلم. أما ما يقع في أثناء الذبح من هذه الأشياء التي قد تصيب الأشياء كعور وكسر ضلع أو قدم، فلا يؤثر في ذلك، والله تعالى أعلم، واضح؟ نعم. فهذه الأربع الأشياء أو هذه الأربع العيوب لا يجوز لأحد أن يضحي بها، يضحي بها ببهيمة الأنعام، سواء كان من الإبل أو من البقر أو من الغنم، سواء كان من الإبل أو من البقر أو من الغنم. نعم. أما الأشياء الثانية التي ذكرناها، الجزء الثاني، وهو التي لا تؤثر سيأتي معنا في حديث علي بن أبي طالب، سيأتي معنا في حديث علي بن أبي طالب. لكن هذه العيوب التي ذكرناها لكم الآن هذه التي لا يجوز التضحية بها، لا يجوز التضحية بها. طيب، الآن ذكرنا العيوب التي لا يجوز التضحية بها، العيوب التي لا يجوز التضحية بها. طيب، قال بعض العلماء هنا مسألة، قال لو أن شاة ولدت عوراء، هذا إذا كان أصيبت بعور لا يجوز، لكن إذا ولدت عوراء، هناك من أهل العلم من يقول هذا ليس عيبا، هذه خلقتها فيجوز التضحية بها. من ولد أعورا يعني لا عين له، يعني مطموس العين، موضع العين، كالمسيخ الذي مسخت عينه، فهناك من أهل العلم من جوز شاة ولدت ممسوخة، هل أصيبت بالعور؟ لا، ولكن ولدت إيش؟ ممسوخة. لكن هناك من أهل العلم من قال نحن على ظاهر الحديث، على ظاهر الحديث، سواء كانت ممسوخة أو أصيبت بعينها أو ما شابه ذلك، فكلها لا تجزئ. أيضا المسألة الثانية مقطوعة الجفن، تعرفون الجفن اللي تغطي عينها بها، مقطوعة الجفن يعني أي أن إذا نامت عينها إيش؟ ظاهرة. فهل هذه أيضا تدخل في العورة؟ الجواب لا، فمقطوعة الجفن لا تدخل في العور، لا تدخل في العور، بل تعتبر ماذا؟ تبصر. نعم، تعتبر تبصر. طيب، المسألة الثالثة، ما هي الحكمة من أن هذه الأشياء ما تجزئ؟ ما هي الحكمة؟ قال بعض العلماء الحكمة أن هذه الأربع العيوب تؤثر باللحم. كيف تؤثر باللحم؟ لأنها ما تستطيع أن تأكل وترعى على ما ترعي بها أخواتها، فهذا يؤثر في اللحم. ومعروف أن الأضحية يجب أن تكون سمينة وكاملة ولا تكون هزيلة وضعيفة، فقالوا هذه الأربع العيوب تؤثر. قول آخر قالوا الحكمة التفاؤل بكمال الأعضاء، التفاؤل بكمال الأعضاء، وسيأتي معنا في العقيقة أن ما تكسر عظم، وهكذا بعضه يقول من أهل العلم، فقالوا التفاؤل في الأعضاء أي أنها تكون سليمة وتتفاءل بها وتتقرب بها إلى الله عز وجل، فهي من باب التفاؤل، من باب التفاؤل. لكن الذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو أقرب، القول الأول هو الأقرب لقوله والكثير التي لا تنقي أي ضعيفة هزيلة، فهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن اللحم معني في هذا، فمعنى ذلك أن هذه العيوب تؤثر في اللحم، تؤثر في اللحم. جاء وقت الأذان، نكتفي إلى هنا والحمد لله رب العالمين.